بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 39 و400 للهجرة، الثاني عشر من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وعشرة مكروهة في النقل. تفضلوا أخي إسماعيل.
وعشرة مكروهة في النقل: إمامة الأقطاع والأشل، وذي قروح للصحيح أو سلس، كذاك عربي ولو ذكرا درس، ومثله ترتب الخصي، أو أغلب مأبون أو بدعي، مجهول حال أو إمام يكره، والعبد لا في جمعة قد كره.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هذه الأبيات في ما يكره في الإمام، فقال: وعشرة مكروهة في هذا المجال. يقول: إمامة الأقطاع والأشل، بمعنى أن من قطعت يده أو شلت يده فتكره إمامته، فتكره إمامته. لماذا؟ أولا، الأقطع والأشل سيعتريه نقص سنة في سجوده، وهو وضع اليدين على الأرض حذو الأذنين في سجوده، فعندئذ يكون الذي قد نقص سنة، يكون الذي قد نقص سنة. والكراهة تكون لنقص السنن، تكون لنقص السنن، فقلنا تكره إمامة الأقطع والأشل لما يعتري صلاته من نقص. ثم قال: وذي قروح للصحيح أو سلف، يعني أنه الذي له قروح، القروح اللي هو الدمامل التي تسيل، وصاحب النجاسة المعفو عنها تكره إمامته إلا لمثله. يعني إنسان عنده قروح، عنده قروح في جسمه، هذه القروح ينزل منها الصديد، وينزل منها الدم، وينزل منها ما ينزل من تلك السوائل التي هي نجاسات، وعليه نقول عفونا عنه فهي في صلاته الصحيحة، لكن ما بال صلاة غيره؟ إذن تكره إمامة صاحب السلس والقروح، لأن ولو كانت هي عفو عنه فهي يعني بالنسبة لغيره ليست كذلك. هذا الفرع المشهور، يعني نقول إن كراهة أصحاب القروح والسلس فرع مشهور بني على قول غير مشهور، وهو أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره. هذا القول غير المشهور. والمشهور أنها إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره. فالأصل في المشهور أن أصحاب الأعذار إذا عفي عنهم النجاسة في حقهم عفي عن غيرهم، هذا قول مشهور. القول غير المشهور: إذا عفي عن صاحب العذر هذا من عن نجاسة فإنه لا يعذر غيره ولا يعفى منه غيره. فأصبح لدينا عندما قلنا إن إمامة صاحب السلس والقروح مكروهة، فهذا فرع مشهور بني على قول غير مشهور، وهو أن من عفيت عنه النجاسة فلا يعفى عنه في هذه النجاسة في حق غيره، في حق غيره فلا يجوز، يعني طبعا على سبيل الكراهة، إمامة صاحب السلس والقروح إلا لمثله. فإن كان صاحب السلس والقروح يأم مثله في العذر فلا كراهة عند إذن، فلا كراهة عند إذن. قال كذاك أعرابي. تكره إمامة الأعرابي للحضر للحضري، ولو كان الأعرابي أفقه وأحفظ، ولو كان الأعرابي أفقه وأحفظ. وهذا معنى قوله ولو ذكرا درس، أي ولو كان قد قرأ القرآن. فلا يؤم أهل البادية اللي هم أصحاب اللي هم الأعراب، لا يؤمون الحضرية. والسبب أن الأئمة شفعاء، وغالب حال الأعرابي أنه جلف، وأن قسوة الصحراء في قلبه، فغلظ قلبه أدى إلى أن يقدم عليه غيره في الإمامة. وفي الواقع الذي نعيشه الآن لا نعتبر كثيرا من البوادي بقيت على البادية، لأن البدو قد توطنوا وأصبحت بيوتهم قائمة ودائمة، ولهم مرافق ولهم خدمة، وقد يعني بنيت البوادي واستقرت، ولم تعد ترى تلك القبائل المتنقلة تبعا للكلأ والماء، بل أصبحت هذه القبائل مستوطنة، وعليه أصبحوا أصحاب أرياف وبيوت قائمة ودائمة. ونادرا نادرا من تجد أمثال هؤلاء هذه الأيام، فلذلك لم تعد البادية بالفعل كما كانت هي البادية بيوت الشعر التي تنتقل من مكان إلى آخر تبعا للكلأ والماء وما إلى ذلك، وأصبحت البوادي الآن مستوطنة، وعليه لا يتنزل عليهم حكم البادية في إمامة الصلاة، لأنهم أصبحوا في حالة من الحضر ورغد العيش، وأصبحوا موظفين ولهم أعمالهم ولهم شؤونهم العامة ولهم مستشفياتهم القائمة ولهم عياداتهم، ومواطن الإقامة الدائمة لهم ثابتة، وعليهم من الصعب بمكان فيما نراه من البادية اليوم أن يتنزل عليهم أحكام البادية، ويترتب على ذلك ما يتعلق بالجمعة وما يتعلق بالإيه؟ بالجمعة. فأصحاب البوادي في الأصل لا تقام فيهم الجمعة، لأنهم أهل بيوت شعر وقماش وهذه متنقلة، وبالتالي نحن الآن أمام تحقيق مناط، هل يتنزل على هؤلاء الناس حكم البادية أم يتنزل عليهم حكم الحضر؟ في واقع الحال يتنزل عليهم حكم الحضر. بالنسبة لما يتعلق بإمامة الأعرابي كما ذكرنا، وسبب ذلك كما نبهنا هو موضوع الذي أدى إلى كراهة إمامته، هو الطبيعة الجافة التي والقسوة التي تغلب عليهم. أما اليوم فلم تعد البادية بادية. في قوله ومثله ترتب الخصي، بمعنى من قطعت خصيتاه أو أغلف اللي هو غير المختون، فإن ترك الختان لعذر فهذا لا تكره إمامته، أما إذا كان معرضا عن الختان فهذا لا يعني تكره صلاته. ومع كرهنا لصلاته إلا أن هذا الذي أعرض عن هذه السنة كارها لها، فإنه يعني في ذلك جرحة في شهادته، جرحة في شهادته. المأبون اللي هو من يتشبه بالنساء ويتكسر كتكسر النساء، إذن اللي هو المأبون أو بدعي. تمنع الصلاة وراء أصحاب البدع التي لا يكفر أصحابها بها، إذن أن تبتدئ الصلاة بمعنى تعلم هذا الرجل صاحب بدعة لكنه لا يكفر بها بل يفسق، ومن البدع التي يفسق بها ولا يكفر أصحابها بدعة الخوارج وبدعة القدرية وبدعة المعتزلة وبدعة من قال إن الله جسم لا كالأجسام، يعني قال إن الله جسم لا كالأجسام، هذه بدعة يفسق بها. أما من قال إن الله جسم كبقية الأجسام فهو كفر، فهو كفر. إذن من اقتدى ببدعي فهذا تكره ابتداء الصلاة وراءه وتصح، ويندب له أن يعيد الصلاة إلى الوقت الضروري. ما قلنا الاختياري، الوقت الضروري، فهذا يستحب له أن يعيد إذا كان ببدعة ليست مكفرة. أما إذا كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة وراءه باطلة، فإن الصلاة وراءه باطلة، كالذي قلناه من يقول إن الله تعالى جسم كبقية الأجسام فهذا كفر صريح بالله عز وجل. فهذا يعني وصف لله عز وجل بما لا يقبله دليل ولا تأويل، بما يقبله دليل لا يقبله دليل ولا تأويل، فاسد ولا صحيح، إنما هي تأويلات اللعب، أو بان نصرانيا أو بان بوذيا أو بان إلى آخره من هذه الأوصاف ممن كانوا يتسترون ليتقلدوا وظائف الإمامة ويعني يصبحوا أئمة. ويحكى في هذا قصص وإن كانت بعضها مبالغ فيه، لكن نفترض أن من تولى الإمامة وليس مسلما أو عنده بدع كفرية، كان يعتقد نقص القرآن أو يعتقد الزيادة في القرآن، فهذا ممن تبطل الصلاة وراءه، وعلى من صلى وراءه أن يعيد أبدا. منكر الإجماع فاسق، منكر الإجماع فاسق.
الشيعة يعني بشكل عام،
الشيعة تكره الصلاة وراءهم ويغلب عليهم طابع النفاق، يعني الشيعة في أحسن أحوالها أنهم يعني هم مبتدعة، نحن لسنا مختلفين في الابتداع، في الابتداع مسألة الإمامة من أصول الدين، هذا ليس من دين الله في شيء، في شيء أبدا. الشيعة سلك معهم أهل السنة مسلك الاحتياط، سلكوا مسلك الاحتياط للشهادتين فحقنوا الدماء والأموال، فلا يقتل لأنه شيعي ولا ويعصم دمه وماله لأنه على مقام الشهادتين. أما في الصلاة فلا يصلى وراءه برتبة الكراهة أو برتبة التحريم. من كذب القرآن الصريح ببراءة أم المؤمنين فقد خرج من ملة الإسلام لأنه مكذب للقرآن. تمام. الآن ما يتعلق بمخالفة القطع والضروري ككمال القرآن، فاتهم القرآن بالنقص أو بالزيادة فقد خرج من ملة الإسلام لأنه مكذب لله ورسوله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن في هذه الأحوال الشيعة يتسترون ويمارسون التقي، يأتيك ويقول لك أنا أعتقد أن هذا القرآن هو الكامل ولا يعتريه نقص ولا زيادة، ويحلف على هذا لكنه في قلبه شيء آخر. ونحن لا نحكم الناس يعني في قلوبهم، إنما لنا ظاهرهم ولا نفتش على القلوب، لنا الظاهر. هؤلاء ينطبق عليهم وصف النفاق، فنحن نعلم أنهم يكذبون، لكن الشريعة أناطت الأحكام بالظاهر ولم تنطه بالقلوب. فلذلك لما أقام على بدعة فيها كفر وفيها إيمان وفيها ما يخفى وما لا يخفى، سلك أهل السنة مسلك الاحتياط في موضوع الأعراض والدماء، فمنعوا تزويجه المسلمة، ومنعوا أن يتزوج شيعية لأنها قائمة على عقيدة مترددة بين الكفر والإيمان. يعني الخوارج القول الراجح فيهم أنهم مسلمون، الشيعة يمارسون أديان وعقائد مضطردة، هم أنفسهم يهدمون أصولهم العقدية. لا يجوز التزوج من الشيعية التي تعتقد اعتقاد الشيعة، يعني الآن ظهر عندك شيعي جغرافي ممكن ما بيعرف عن التشيع وعايش مع أهل السنة، ما يعرف زي بعض أهل السنة بيقول لك أنا ما شفت من الشيعة شيء بيختلف عن أهل السنة، يصلون كصلاتنا ويقرؤون نفس القرآن. لكن الشيعي المعتقد لسلة هذه المعتقدات، الشيعة فرق، لكن مثلا عندك الشيعة الموسوية وعندك الشيعة الإسماعيلية، هذه كلها طوائف باطلة فيما يعتقد من الدين، ولكن عندما تأتي إلى مستويين، مستوى الفسق ومستوى الكفر، فمن خرج على معلومات الدين بالضرورة كان يعتقد أن القرآن محرف أو أنه مبدل أو أنه المصحف ليس هذا، هذا الذي هو مع الغائب، أو أن جبريل عليه السلام تاه فبدلا من أن ينزل على علي نزل على محمد، وهذه عقائد باطنية لا تظهر وهي عقائد مكتتمة وعقائد سرية. فلذلك يعني بعضهم قال لي أنه يعني حصلت رفقة وألفة بينهم في سفر مع أحد رجال الدين من هؤلاء، وهذا في العصر الحديث، وركب معهم في السيارة، فيعني وكان مع والد صديقي هذا، كان معه مصحف فيه سورة الولاية، وقد ذهب إلى من حلب إلى بغداد. يقول هذا من أين هذا؟ هلا أنتم لابد يعني أن تصدروا شيئا، إما أن يستنكر هذا وإما لا، يجب أن ننتبه إلى قرآننا. فخرج يعني رجل كان على جانب الطريق وركب معهم، فأطلعه من باب إشغال المجلس بالكلام، قال له انظر ماذا وجدنا في مسجد السنة في حلب، يعني مصحف صغير موجود ضمن الكتب وفيه ما تسمى بسورة الولاية. قال له أنا أقول لك شيئا اعلمه، أن منتهى هذه المعتقدات إلى بيت شعر واحد، تاه الأمين وصدت عن حيدر، تالله ما كان الأمين أمينا. اتهام جبريل في الأمانة إنه أخطأ، فهذا منتهاها. فلذلك لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، تجد الحسين، تجد علي، تجد يعني حتى الحسن غير موجود. لذلك لا تجد النبوة حاضرة، قد تم إلغاؤها بالإمامة مع وقف التنفيذ، يعني إنه حاضر جسما لا أثر له في الواقع. لذلك كانت المقولة بوجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة باطنية لإلغاء النبوة، باعتقاد أن هذا معصوم، فإذا كنت في معصوم مع معصوم في القرن الثاني فلماذا تسأل عن النبي؟ ولذلك كانت الدعاوى بالعصمة لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دعاوى باطنية لطمس معالم النبوة، فتجد النبي غائبا عليه الصلاة والسلام في مصادرهم إلا فقط ليشهد لعلي، ولا يأتون لعلي رضي الله تعالى عنه إلا ليشهد لمقولاتهم التي وضعوها على لسانه. فلم يعد علي ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي مقالات وضعوها هم على ألسنة الأئمة، فسهل عليهم الكذب على الأئمة، لأن أهل السنة توجهوا إلى حماية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ديدنهم هو حماية كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، فانفلتوا في وضع الأحاديث والأخبار والأقوال على ألسنة آل البيت ممن يختارونهم، فتجدهم يفرقون بين الصحابة، يفرقون بين أمهات المؤمنين، يفرقون بين بني أمية وبني هاشم، ثم يأتون إلى آل البيت فيجعلون آل البيت طرائق قددا. لذلك هم يعني يقومون بهذا العمل، وعندما تنظر إليهم وهم يقومون بمثل هذه الأعمال فهم يريدون أن يمزقوا الشريعة، يريدون أن يمزقوا الشريعة، وعلى المسلمين أن يحفظوا الأمانة التي استودعها الله تعالى إياها في خطبة حجة الوداع، وهو الإبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه الإمامة التي اخترعت وجعلت من أصول الدين، ثم جاء الخوارج ولم يجعلوها من أصول الدين، بل حاربوا الإمامة، حاربوا الإمامة وحاربوا الخلافة، فأصبح أهل السنة بين نقيضين. والآن أهل السنة كذلك بين هذين النقيضين، هي نفسها. لذلك مبحث الإمامة بحث ضمن أصول الدين لما خالفتنا فيه من الفرق كالخوارج والشيعة، فوجد أئمة السنة أن يجعلوا الإمامة من مباحث العقيدة، مع أنها ليست من أصول الاعتقاد، بل إن الإمامة واجبة وجوب الفروع، وجوب الفروع، ومن قوة هذا الدين أنه يقوم ولو زالت الإمامة. الصلاة تقوم دون إمام، الشيعة لا، لازم للمعصوم. طيب الزكاة كذلك عندهم، تفسير القرآن كذلك عندهم، تعطيل، لأنه غابت الإمامة غاب الدين. أما المسلمون فلا، أهل السنة والجماعة، تصلي ولو لم يوجد الإمام، تزكي ولو لم يوجد الإمام، تحج ولو لم يوجد الإمام، تصوم ولو لم يوجد الإمام. فلذلك الإسلام ليس عبارة عن شخصية رجل، وهذا منطلق القوة في هذا الدين. فلذلك تجد أن الأمم أو الطوائف التي ارتبطت بأشخاص ارتهنت بزوالها وتشققها وتشرذمها بموت أولئك الأشخاص. فلذلك الإسلام يقوم حتى لو أن الكفار ألغوا الخلافة، فالإسلام يقوم بزكاته وصيامه وحجه. لذلك يختلف الإسلام عن نموذج الإمامة في أصول الدين عند تلك الطوائف، ويختلف عن نموذج الدولة الحديثة. الدولة الحديثة هي عبارة عن مكتب، عمارة، اللي هي دولة المبنى. إذا سقط المبنى سقطت الدولة وزالت، ولذلك احتلت العاصمة انتهت الدولة. لاحظوا، لاحظوا هذا، تجد أنه نموذج الدولة هش، الدولة الحالية اللي هي الحديثة، اللي هي إذا احتلت العاصمة انتهت الدولة، تفرق الوزراء، مثل ما صار باحتلال العراق مثلا، انتهت الدولة. ليه؟ لأنها هي عبارة عن مكاتب خشبية تدير شؤون عامة. الآن هذه المكاتب هي دولة المبنى. الإسلام ليس دولة المبنى، الإسلام بنيان معرفي متكامل عميق. لا، الإمامة جزء من الواجبات، لكنها واجبة وجوب الفروع، فيقوم الدين ولو لم يوجد الإمام. ها نحن نصوم، نصلي، نزكي، نحج، حتى لو كنت في بلاد الكفر ولا يوجد من يخبرك بوقت الصيام، أنت تصلي وتصوم ولو لم يكن ثمة إمام. لاحظوا، إذن جوهر الدين الإسلامي فيه من القوة ما يجعله يمر عبر الزمان والمكان ولا ينتظر أحدا. لذلك انظروا إلى انتشار وامتداد الإسلام والجاليات الإسلامية في أوروبا، لا تحتاج إلى الإمام المعصوم، بينما الطوائف التي جعلت ركن الدين الإمام المعصوم عطلت العبادات حتى يأتي المعصوم. يعني ما في جمعة حتى يأتي المعصوم، لا جهاد حتى يأتي المعصوم. لذلك تم تعطيل أعمال الدين بذريعة ذلك المعصوم. فلذلك نحن في امتدادنا الفقهي والعلمي وامتداد الإسلام العلمي لا ينتظر رجلا، لا ينتظرني ولا ينتظرك. إذا كنت تريد أن تتشرف فاحمله، يحملك هو، لست أنت الذي تحمله. فلذلك لما انتهت الخلافة الراشدة ظهرت خلافة الملك العضوض، لكن لم تنتهي أحكام الإسلام، بل بقيت الزكاة قائمة، الصلاة، الصيام، الحج، البيت يحج والصلاة، لم ترتبط برجل. كذلك بقيت الأحكام فيما يتعلق بأبواب المعاملات وفي الزواج وما إلى ذلك، لا تحتاج إلى مباركة رجل دين، أو لا تحتاج إلى تمرير وتوقيع رجل دين على عقد الزواج. وهذا سر قوة الإسلام، أنه لا يدار عبر مكاتب خشبية، وكذلك لا يقوم على قضيات أن الإمامة من أصول الدين. فانظروا إلى هذه القوة، لا هو إلى هؤلاء فيضعف بزوال ذلك الرجل المعصوم، ولا إلى هؤلاء يحتاج إلى مكاتب خشبية. فالمسلمون والحمد لله يقومون بالفرائض وينتهون عن المحرمات، لا ينتظرون أحدا، وهذه هي مصادر قوة هذا الدين. أما إمامة فاسق الجارحة في الصلاة، إذا كان فسقه في الصلاة بمعنى أنه لا يراعي شروطها ولا يراعي أركانها ومفرط فيها، فهذا من أصحاب الكبائر، والصلاة خلفه صحيحة على المعتمد، صحيحة على المعتمد، وتكره إمامته وتذكره إمامته ولو لفاسق مثله. قلنا صاحب السلس والقروح لا تكره إمامته لمثله، الأشل والأقطع لا تكره إمامته لمثله، أما الفاسق فتكره إمامته أيضا للفاسق، تكره أيضا للفاسق. وقد جرى خليل على خلاف المعتمد حيث قال ببطلان إمامة فاسق الجارحة بناء على أن شرط الإمامة هو العدالة، وما ذهب إليه خليل فهو غير معتمد في قوله وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو إلى أن قال أو فاسقا بجارحة، أو فاسقا بجارحة، ثم قال مجهول حال. مجهول الحال، مجهول الحال هو من لا تعلم عدالته من فسقي، من لا تعلم عدالته من فسقي. ومجهول الحال تكره الصلاة وراءه إذا كان راتبا، إذا كان راتبا. أما إذا كان مجهول الحال بمعنى أننا يعني في الطرق وفي مساجد الأسواق من المارين، فهؤلاء كلهم مجهول حال، كلهم مجهول حال. أو إمام يكره، أو إمام يكره بمعنى أن المصلين يكرهون إمامهم، أن المصلين يكرهون إمامهم، وشرط الكراهة هذه أن تكون لسبب شرعي، كأن يكون الإمام مغتابا أو كذابا أو مرابيا. وفي ذلك من حيث عوام المسلمين المغلب المعتبر في كراهته هو جل المصلين أو كل المصلين، يعني لا أن يكرهه واحد، أن يكرهه الجل أو الكل، أن يكرهه الجل أو الكل. أما إذا كرهه واحد من أهل الفضل كالعلماء فيكفي واحد، وهذا متصور في مصداقية العالم أنه لا يكره الناس أو يتدخل فيهم لأجل رغبة شخصية أن يأتي بولده إماما أو أن يأتي بصديق له إماما، لا، إنما هو لأمر شرعي تمن عليه هذا العالم، وهو مؤتمن على دين المسلمين، وهو سبب نجاتهم في الآخرة وسعادتهم في الدنيا. فلذلك أصحاب الفضل وأهل العلم الذين إذا كرهوا إماما إنما هو قلنا لسبب شرعي، وهنا لا تشترط معهم الكثرة، لا تشترط معهم الكثرة. أما الكراهة لخصومة دنيوية فلا عبرة بها، خصوصا ما يحصل به التنافس بين العائلات والعشائر على الوظيفة، يعني وبعضهم قد يكون صراعا على الوظيفة. ثم قال والعبد لا في جمعة قد كره، بمعنى أنه العبد تكره إمامته، تكره إمامته، فإمامة العبد في الجمعة لا تصح لأنه متنفل، ولكن تكره إمامته في غير الجمعة، تكره إمامته في غير الجمعة. وما ورد من كراهة إمامة ابن الزنا إنما هو يعني من أجل أن لا يوضع في مكان يسلقه الناس بألسنتهم، يعني هو لا ينقص رتبة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الشرع جنبه هذا الموقع حتى لا يسلقه الناس بألسنة حداد، أن يقولون مجهول نسب وكذا، لا، قضية هو خير الثلاثة، هو ما له علاقة لا لعان ولا غير لعان، ما له في هذا الموضوع. هو لقيط وجد بالشارع، مجهول نسب، لا يعلم أبوه، لا يعلم أبوه. ونقول هنا مجهول النسب اللي هو إيه؟ ابن الزنا اللقيط. أما واحد مجهول نسب، ما الناس كلها بتمر في الجوامع، أنت بتعرف نسب هذا المصلي؟ تعرف نسب فلان؟ لا تعرفه. إذا المجهول النسب المقصود به إيه؟ اللقيط اللي هو يعني ابن الزنا، اللي هو اللقيط وابن الزنا. مجهول الحال يعني أنك أنت تحط واحد إمام راتب حاله مجهولة. لا شوف، الآن أنت بتحكي الأصل في الرواية، الأصل في كذا، لكن أنت تريد أن تضع إماما يؤم المسلمين، أنت المسؤول. هل تتحرى في دينه ولا تأتي إلى أي واحد يشهد الشهادتين تقول له تعال صلي، ولا لازم يكون في عنده تقوى وورع وعدالة وصدق وأمانة؟ مش أنت بدك ألا تريد أن يكون هذا الرجل في هذا الموقع مؤهلا؟ تأتي وتعين من الشارع في هذا الموقع، ولا لابد أن تختبر عدالته؟ تختبر عدالته. الآن بيقول الدولة في وظائفها تقول لك هات حسن سلوك، خلص معلوم العدالة أنك أنت لا ترتب إماما مجهول الحال. علمناه أهل، نحن أهل الحي نعلمه، لكن بالنسبة للمارين هذا لا يضرهم ولا يضر الصلاة ولا يكره، ولا يكره. أما إحنا نريد أن نصلي وراء الإمام ونحن وراء هذا الإمام، نحن أهل الحي لا نعرف من هو، نعينه للإمامة ولا نعرف من هو، وزير أوقاف مدير أوقاف يعين ناسا للصلاة لا يدري من هم، هذا لا يصح بالمرة أبدا، بالمرة لا يصح. طيب ننتقل إلى البيتين الآتيين. تفضلوا أخي إسماعيل.
وجاز للعينين أن يهما، ومن يخالف الرعنى والأعمى، ومثله الألكان والمحدود، وذو جذام خف للشديد.
نعم، يتكلم الآن عمن تجوز إمامتهم. قال وجاز للعنين، العنين اسمه مفعول من عن، ويجمع على عن، وهو العاجز عن الجماع. قد يكون هذا لعدم وجود آلة أو صغرها، وهو من لا يصل إلى النساء لصغر عضوه، والمرأة العنينة التي لا تشتهي الرجال. قال ومن يخالف فرعنا، ومن يخالف فرعنا، فمن يخالف فروعنا فتجوز إمامته. يعني شافعي ويصلي وراءه مالكي، فعندئذ كمن يمسح بعض رأسه كسادتنا الشافعية، أو يمسح ربع رأسه كسادتنا الحنفية، فهؤلاء ولو كان في شروط صلاة عند شروط الصلاة عندهم يبطل صلاتنا، إلا أننا نصلي وراءهم، لأن القاعدة والأصل أن شروط صحة الصلاة المعتبر فيها مذهب الإمام. فعندما ننظر إلى شروط الصحة ننظر إلى مذهب الإمام، أما ما يتعلق بالاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم. فمثلا دخلت إلى المسجد وجدت الإمام يصلي التراويح، شروط الصحة هنا باعتبار مذهب الإمام، لكن أنا كمالكي هل أصلي عشاء وراء من يصلي التراويح؟ هذا متنفل، أنا مفترض. يجوز في مذهب الشافعي ذلك، لكنه لما دخل إلى الاقتداء فإن هذا يعني أننا لا نجيز ذلك، وعليه أن يصلي العشاء ولو منفردا، أو يصلي في جماعة ثم يتبع الإمام بعد ذلك. مثلا الشافعية يجيزون الاقتداء بمثلا من أدرك ركعة وراء الإمام، فيجيزون أن إذا أدركت ركعة وراء الإمام أن تكون إماما لغيرك، أن تكون إماما لغيرك. فلو كنت مالكيا فأنت قمت وأدركت الركعة تصلي لنفسك تكمل فرضك، فجاء شافعي واقتدى بك فليقتدي، فهذه مذهبه وهذه صلاته، وأنا إمامه وأنا في جميع الأحوال صلاتي صحيحة، في جميع الأحوال صلاتي صحيحة لأنني أنا الإمام، واضح؟ فلذلك في هذه الحال نقول إن من صلى وراء مخالف بالفروع هذا جائز، وهذا يبين حيوية المذاهب الفقهية السنية، وأنها ليست كما يعني يحاول أن يشهوهها بعض من لا يعرفونها، إنها مدارس جامعة ولا فرق بين إمامة شافعي ومالكي، إنما هناك مراعاة في بعض الأحوال ولا تعكر على صفو جماعة المسلمين. فلا يجوز للمالكي إذا كان مفترضا أن يقتدي بمتنفل، لأن العبرة في من يريد أن يقتدي العبرة بمذهبه في الاقتداء، أما فيما يتعلق بصحة الصلاة فالعبرة بمذهب الإمام. قال والأعمى، يعني يجوز أيضا إمامة الأعمى، ولكن إن تساوى البصير مع الأعمى في الفضل فلا تكره إمامة الأعمى، إنما تكون من باب خلاف الأولى، من باب خلاف الأولى. ثم قال ومثله الألكن والمحدود. الألكن اللي هو كما ذكرناه سابقا هو من لا يحسن إخراج الحروف ويعني الظاهر، طبعا هنا أن إمامته جائزة من غير كراهة، وقد تقدم طبعا كما ذكرت في بعض النصوص القول بكراهتها. والمعتمد في الألكن الكراهة، وإن كان ظاهر خليل الجواز رحمكم الله في قول خليل وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع وألكن. إذن هنا خلاف المعتمد في الألكن، خلاف المعتمد، لأن الألكن يجب أن يكون يعني يدرج ضمن المكروهات، والمصنف هنا تبع في ذلك خليل، وبينت من هو الألثغ ومن هو الألكن. وأما المحدود وهو من أقيم عليه الحد، فمن أقيم عليه الحد وتاب وحسن حاله جازت صلاته، جازت صلاته. وذو جذام خف، ذو الجذام الخفيف تصح صلاته، تصح صلاته وإمامته وتجوز، ولكن إذا كان ذلك كثيرا فيجب تنحيته إن اشتد جذامه بحيث يؤذي الناس. فإذا كان الجذام يؤذي الناس قليلا أو كثيرا يجب تنحيته، ونحن علينا أن نراعي تحقيق المناطق في هذا، أن العبرة في كثيره وقليله هو العدوى، هو الإذاء، هو النقل، هو كذا. فإذا كان قليله يؤذي فكذلك تصبح مثل يصبح الجذام مثل يصبح الجذام مثل غيره. في
الأعرابي شو
الأعرابي؟ قلنا جفاؤه وغلظته، وإمتكم شفعاءكم، والشفاعة لا تناسب يعني الغلظة. وبينا أن حقيقة الأمر في هذه البوادي لم تعد بوادي، وأصبحت حضرا وتقروا، ووجبت عليهم الجمعة وهم يقيمون الجمعات، ولهم مواطن مستقرة، وما زالت على عشرات السنين هي في ذات الموطن وذات المكان، وبالتالي لا بد من الانتباه لتحقيق المناط. ننتقل الآن إلى ما يجب على الإمام من النوايا. تفضلوا أخي إسماعيل.
على الإمام نية في أربعة: مستخلف خوف وجمع جمعة، واشرط على المأموم نية اقتداء، وأن يكون في الصلاة اتحدا، يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام.
طيب، يتكلم هنا عن النيات الواجبة على الإمام. فيجب على الإمام أربع نيات: أولا أن ينوي الإمامة في صلاة الجمعة، لأن الجماعة شرط فيها، فإذا لم ينوي الإمام الإمامة في صلاة الجمعة بطلت على الإمام وعلى المأمومين. والجمع. فإذا والجمع في المذهب عندنا هو بين العشاءين فقط، أما بين الظهر والعصر فلا جمع في المطر. ففي الجمع للمطر لابد أن ينوي الإمام الإمامة، فلا بد فيه من نية الإمامة، لأن الجماعة شرط فيه، ولا بد من نية الإمامة في الصلاتين. إذن ينوي الإمامة في كلا الصلاتين، وأيضا تجب عليه نية الجمع عند الأولى، وهذا الوجوب في نية الجمع وجوب ليس شرطيا، بمعنى يجب ولكن ليس شرطا للصحة. أما نية الإمامة فهي واجبة وجوبا شرطيا. إذن نميز بين نية الجمع ونية الإمامة، فلو ترك نية الإمامة بطلت الصلاة الثانية، لأنها لا تصح إلا بنية الإمامة، أما الأولى فهي تصح لأنها في وقتها وصاحبة الوقت. ثم قال في صلاة الخوف، الخوف وهو من الإمام يصلي بالطائفتين كما سنتحدث عنه في صلاة الخوف، فنية الإمامة شرط في صلاة الخوف، وكذلك المستخلف، فالمستخلف عليه أن يغير النية، يعني هو كان مأموما عرض للإمام عارض في صلاته، عرض للإمام عارض في الصلاة، فينتقل المأموم إماما، فلا بد للمأموم أن ينتقل من نية المأمومية إلى نية الإمامية، فيصبح إماميا في الصلاة وليس في العقيدة. واضح. أما العقيدة الإمامية فلا إمامة فيها، إنما هي أقوال منكرة ومزورة، نسأل الله العافية من الفساد والضلالة. إذن لابد من هذه النية التي هي نية الإمامية، لينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما، لأن الإمام قد استخلفه أو استخلفه المصلين. ثم قال واشرط على المأموم نية اقتداء، واشرط على المأموم نية الاقتداء، يعني المأمومية ونية الاقتداء معناهما واحد، ونية الاقتداء يجب أن تكون أول الصلاة، يجب أن تكون أول الصلاة، أما أثناء الصلاة فلا تصح. يعني أنت تصلي من ركعتين في صلاة الظهر مثلا، وجاءت جماعة وأنت في الركعة الثانية أو الثالثة، فلا تدخل نية الاقتداء أثناء الصلاة على صلاة أخرى. إذن نية الاقتداء يجب أن تكون وين؟ عند أول صلاتك، عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام، فلا يجوز لك أن تنتقل من الانفراد إلى الاقتداء في عين الصلاة، لابد أن تكون مع ابتدائها. طيب، هل يجوز لك أن تفارق الإمام؟ بمعنى أنك كنت في اقتداء وفي نية جماعة ثم أردت أن تتحول إلى المنفرد، فيحرم ذلك، فتحرم مفارقة الإمام، وتحرم أن تلحق بإمام أثناء صلاتك وأنت منفرد، فالحكم وعكسه سواء، يحرمان. لا أن تنتقل من منفرد إلى مؤتم أثناء الصلاة فعليك أن تقطع ثم تلحق، ولا يجوز لك أن تكون مأموما فتقطع وتكمل منفردا، يعني صلاة رجال نبدأ منفردين تابع منفرد، أو اقطع كما ذكرنا ثم الحق بالإمام. إن كنت مع الإمام، إن كنت مع الإمام فابقى مع الإمام، وإذا أردت أن تقطع للانفراد فإن هذا لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز لك بل تبطل الصلاة. قال وأن يكون في الصلاة اتحدا، يعني نية اقتداء وأن يكون في الصلاة اتحدا، يعني لابد من المساواة في عين الصلاة، لابد من المساواة في عين الصلاة، فلا يجوز لك أن تصلي ظهر الأمس وراء ظهر اليوم، لا يجوز لك أن تصلي صبح اليوم وراء صبح اليوم إذا كان هذا قضاء والآخر أداء، لابد أن تتحد الصلاة نفسها، ولابد أن تتحد صفتها من قضاء وأداء، واضح؟ لذلك قال وأن يكون في الصلاة اتحد، فلا تجوز ظهر الأمس خلف ظهر اليوم، ولا تجوز قضاء الظهر أول أمس وراء ظهر أمس، وراء ظهر أمس، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب النية ركن، ماذا لو أنك لا تتابعه في الركوع، لا تتابعه في السجود؟ طيب أقوى ركن من أركان الصلاة هو ركن النية، لا يسقط. أما ركن القيام فقد يسقط، ركن الجلوس قد يسقط بالاضطجاع إذا كان غير قادر، أما النية فأقوى ركن من أركان الفاتحة على سبيل المثال تسقط عن المسبوق باتفاق، واضح؟ إذن عليك أن تتابع الإمام في ركن النية، في ركن النية. طيب ظهر وراء عصر لا تصلح، ظهر أمس وراء ظهر أول أمس لا تصلح، أداء وراء قضاء لا تصلح. إذن لابد من اتحاد النية، لابد من اتحادي، وأن يكون في الصلاة اتحد يتابع الإمام في الإحرام. قبل أن نتكلم عن يتابع الصلاة في الإحرام، يجوز لك أن تصلي نفلا خلف فرض، كأن تصلي الضحى وراء من يصلي الصبح قضاء، يجوز لك لأنه لا يوجد لك نية تختص بصلاة الضحى، إنما هذا وقتها، ووقتها هو الذي يعينها، ولا تحتاج إلى تعيينها بنية، ولكن هذه الصحة مع الكراهة، ولكن هذه الصحة مع الكراهة. طيب إن ترتب على من اقتدى في صلاة الضحى بمن يصلي على صلاة الصبح متأخرا، بمن يصلي صلاة الصبح متأخرا، وطرأ للمفترض بالصبح له أن يسجد سجودا قبليا، فإن المتنفل بالضحى يقتدي به في سجوده، يقتدي به في سجوده، بناء على الأصل أن المأمومة يتبع الإمام في سجود السهو، وإن لم يدرك موجب سجود السهو، وإن لم يدرك موجب سجود السهو. قال يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام، يعني إن ابتدأ مع الإمام أو قبل الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، يعني إذا بدأ المأموم قبل الإمام لن ننظر إلى ما يحدث بعد ذلك، ختم بعد الإمام، مع الإمام، ختم قبل الإمام، طالما أنه ابتدأ تكبيرة الإحرام قبل الإمام بطلت صلاته مطلقا، وصحت صلاته إن ابتدأ الإحرام بعد الإمام ولكن ختم بعد الإمام، أو ختم مع الإمام، أو ختم مع الإمام، يعني إذا ابتدأ تكبيره بعد الإمام وختم تكبيره بعد الإمام أو مع الإمام صحت صلاته. أما إن ابتدأ بعد الإمام وختم قبل الإمام بطلت صلاته. إذا ابتدأ بعد الإمام، بعد أن ابتدأ الإمام بطلت، وإن ابتدأ قبله وختم قبله بطلت. لاحظ الحين الحالات، إن ابتدأ مع الإمام أو قبل الإمام لا ننظر فيما بعد، سواه في الختم، بعده في الختم، قبله في الختم، إذا ابتدأ مع الإمام أو قبل الإمام بطلت صلاته ولا ننظر فيما بعد، ختم قبله معه بعده كله سواء أو صار طردي، هذا إذا ابتدأ قبل الإمام أو مع الإمام. طيب أما إذا ابتدأ بعد الإمام، أما إذا ابتدأ بعد الإمام وختم بعد الإمام أو ختم مع الإمام صحت صلاته. إذا ابتدأ بعد الإمام وختم معه أو بعده صحت. فإن ابتدأ بعد الإمام وختم قبل أن يختم الإمام تكبيره بطلت، ختم قبل أن يختم الإمام. إن ابتدأ بعد الإمام وختم بعد الإمام أو مع الإمام كما ذكرت صحت، وإن ابتدأ بعد الإمام وختم قبل الإمام بطلت صلاته. الآن حكم السبق في الأركان. الإمام يحرم سبقه، لاحظوا تكلمنا في تكبيرة الإحرام، والكلام في تكبيرة الإحرام نفسه في السلام نفس التفصيل، تكبيرة الإحرام نفس التفصيل في السلام. الآن هنا يترتب في تكبيرة الإحرام البطلان إذا سبق، لكن الآن سنتكلم عن بقية الأركان غير تكبيرة الإحرام وغير السلام. فيحرم سبق الإمام وتكره مساواته في غير تكبيرة الإحرام. فإذا سبق الإمام في ركن من الأركان كأن يكون قد اطمأن مع الإمام، يعني ركع مع الإمام، الإمام راكع فقام أخونا فرفع رأسه وانتصب قبل أن يرفع الإمام ذلك الركن، أو سجد بمعنى الإمام أدرك مع الإمام القيام ثم سجد قبل أن يسجد الإمام. فإن أدرك مع الإمام قدر الطمأنينة ثم رفع من ركوعه وما زال الإمام راكعا، أو رفع من سجوده المأموم قبل وما زال الإمام ساجدا، فإن ذلك حرام. انتهينا من موضوع الإثم، ووجب عليه الرجوع، ووجب عليه الرجوع. ولاحظوا أنا قلت في البداية أنه أدرك مع الإمام قدر الطمأنينة في الركن، يعني أدرك مع الإمام ركوعه، ركع معه، لكنه بعد أن ركع رفع. أدرك مع الإمام السجود، ها هو قد أدرك لحظة من السجود مع الإمام ثم سبق الإمام في الرفع من السجود. أدرك مع الإمام القيام بعد الركوع لكنه سبقه فهوى إلى السجود. فقلنا إن أدركه في لحظة من الركوع أو السجود ثم سبقه بعد ذلك الركوع والسجود ثم سبقه، فإنه يجب عليه أن يرجع ويتابع مع الإمام إذا تيقن أنه يدرك، أنه إيه؟ يدرك، أو ظن أنه يدرك. فإن لم يرجع وبقي على حاله ولم يرجع إلى الركن الذي تركه وراء الإمام، لكنه أتى بلحظة من الركن الذي هو فيه الإمام وترك الإمام فيه، فإنه إذا لم يرجع صحت صلاته سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، لأنه أدرك مع الإمام لحظة من الركوع ولحظة من السجود فتحقق له الركن وراء الإمام. فإن شك في إدراك الإمام إذا عاد للركن فلا يؤمر بالعودة، لا يؤمر، خليك خلاص، أنت أدركت مع الإمام الركن، الآن أدركت معه الركن وسبقته فيما بعده. الآن إذا قلت لي إذا رجعت إلى الركن سأجد الإمام قد رفع، قلت لك ابقى مكانك ولا تؤمر بالعود. وهذا كله إذا أدرك مع الإمام قدر الطمأنينة في الركن الذي ترك الإمام فيه بعدما أدرك معهم جزءا من ذلك الركن. طيب، فإن سبق الإمام إلى ركوع، فإن سبق الإمام إلى ركوع يعني الإمام يقرأ القرآن فركع، أدرك معه قدر القيام، ثم رفع من الركوع والإمام لم يركع بعد، بطلت صلاته، بطلت صلاته. إذن إن سبق الإمام فركع قبل ركوع الإمام ثم رفع قبل أن يركع الإمام، بطلت صلاة المأموم، لأنه لم يأخذ فرضه مع الإمام بالمرة، لم يأخذ فرضه مع الإمام. إذن إذا أتيت تركت الإمام في ركن الركوع، كنت راكعا معه، أدركت معه الركوع، ثم أتيت بالقيام، هي أنت أدركت معه الركوع أتيت بالقيام، ثم هويت إلى السجود، فقد أتيت بركن القيام ولم تلتقي مع الإمام فيه بالمرة، عندئذ بطلت صلاتك عليك، بطلت صلاتك عليك. ولاحظوا هذا مع التعمد، ليس مزاحمة، يعني لم يستطع أن يسجد ففاته لعدم الاستطاعة، إننا نتكلم هنا في حالة عمدية، في حالة إيه؟ عمدية. وأظن أن شرحنا بعض مسائل المزاحمة. ثم قال وفي الأدى والضد سهوا لا يضره، إذا سهى وزوحم لا يضره. وفي الأداء والضد، وفي الأداء والضد، لكن لاحظ أنه سهى الإمام سبقه، مش هو سبق الإمام، سهى أنه الإمام سبقه. قوله وفي الأداء والضد، إذن عليك أن تقتدي بالإمام في الصلاة أداء وقضاء، أداء وقضاء كما بينا، فلا بد أن تتحد الصلاة في عينها أداء وقضاء. فمن أدرك ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فما حكم صلاته، أداء أم قضاء؟ أداء جميعا، والركعة الثانية أداء. فإذا اقتدى به آخر في الركعة الثانية كانت للآخر قضاء، إذن أصبح قاضيا وراء مؤذن، بطلت صلاته، بطلت صلاته. ليه؟ لأن الركعة الثانية وقعت أداء لمن أدرك الركعة الأولى، أنت التحقت به في الركعة الثانية والركعة الثانية كانت خارج الوقت، فصلاة الرجل الذي أدرك ركعة بسجدتيها في الوقت جميعا أداء، الأولى والثانية التي وقعت خارج الوقت كلها وقعت أداء. فلذلك علينا أن ننتبه إلى هذه الحالة، فلابد من الانتباه إلى صفة القضاء والأداء وإلى صفة عين الصلاة، ولابد أن يتحد الإمام والمأموم في عين الصلاة وفي كونها أداء وقضاء. والحالة التي ذكرتها هي عين صلاة اليوم، هي نفس صلاة الصبح اليوم، لكن اختلفت في الصفة في كونها أداء وفي كونها قضاء. فهذا يعني ما يتعلق بنية الإمام والمأموم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أما إذا كان كصلاة المسافر، ما من يتم يصلي وراء من يقصر فلا إشكال في هذا، وهي صحيحة، وسنأتي إليها إن شاء الله تعالى.